الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا علينا أن جعل القرآن العظيم الذي هو كلامه وصفته بين أيدينا، نقرأه متى شئنا، كما جعله جل وعلا تبيانا لكل شيء، كما في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وجعل فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن والإنس إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا سنقف في الحديث عنه وقفات. الوقفة الأولى بيان فضل القرآن ومكانته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال جل وعلا عنه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا عنه: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وقال عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: تركت فيكم ثقلين. ومعنى ثقلين يعني أمرين، كل منهما ذو قدر وثقل، لا أنه خفيف لا قدر له. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. وقال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن خزيمة بسند صحيح. فهذه النصوص تدل على فضله ومكانته ومقامه العظيم. وما كان كذلك، جدير بالمسلم أن يعتني به وأن يحرص عليه، على قراءته وعلى العمل به والتخلق والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. الوقفة الثانية: شفاعة القرآن لأصحابه. وهذا داخل أيضا في بيان فضله، لكن نخصها بالذكر لمزيد العناية بها، حتى يعتني بها المسلم ويكون ذلك حافزا له على قراءته والعمل بما فيه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا يشفع لهم، يتوسط، يشفع لهم عند الله عز وجل. ثم قال: اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وروى الإمام أحمد الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الوقفة الثالثة: حلول السكينة عند قراءة القرآن وتنزل الملائكة، وتنزل الملائكة لذلك. يدل له ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا المراد به الأعم الأغلب أي المساجد، ولكن لو اجتمع قوم يتلون كتاب الله في بيت أحدهم أو في الاستراحة أو في أي مكان فإنه يحصل هذا الأجر، كما قال ذلك شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيضا قاله العلامة الألباني في تعليقه على صحيح الترغيب في أوله. فإذا تدارسوه نزلت عليهم السكينة من الله، وهي الطمأنينة والراحة والأنس التي يتمناها كثير من الناس ولا يجدها، وغشيتهم الرحمة من الله، رحمهم وعمهم بالرحمة، وحفتهم الملائكة أي دنت منهم. وفي الحديث الآخر: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال: وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، ذكرهم الله مثنيا عليهم في الملأ الأعلى. ورواه البخاري، هذا الحديث الذي رواه مسلم رواه البخاري ومسلم عن البراء، أو روى البخاري ومسلم عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس أي تحركت فسكت عن القراءة، فسكنت وتركت الحركة، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ ابني يحيى وكان منها قريبا، فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، الظلة هي السحابة، فيها أمثال المصابيح، فيها أنوار مصابيح تضيء، وطبعا في ذلك الزمان المصابيح غريبة في السماء، ما جاءت هذه الكهرباء التي تعود الناس على رؤيتها، فهو يرى في ظلمة الليل مصابيح مضيئة في سحابة تعلو. قال: فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، أو فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الوقفة الرابعة: فضل قراءة القرآن وكثرة الأجر في ذلك. لقد أمر الله أهل الإيمان بقراءة القرآن، فقال جل من قائل عليما: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأخبر عن نبيه بذلك، وأخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا حسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثل ما أعطى الله أخاه دون زوال تلك النعمة عنه، هذا يسمى حسد الغبطة. وأما إذا تمنى زوال نعمة أخيه فتصبح له، هذا هو الحسد المذموم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة؟ بطحان واد في المدينة قريب جهة قباء. فقال: أيكم يحب أن يغدو، يعني يذهب في الصباح في الغدو إلى وادي بطحان القريب من المدينة، ما في مشقة في الذهاب، فيأتي بناقتين كوماوين أي سمينتين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم، رزق من الله ليس فيها إثم، أخذ مال الآخرين وليس فيها قطيعة رحم يأخذ من أقاربه، رزق ساقه الله إليه. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الله أكبر، آية واحدة خير من ناقة سمينة كوماء، وكانت الإبل هي مال العرب وهي أنفس شيء عندهم. قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي والدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني مثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي بعض الروايات فتلك ثلاثون حسنة، وهذا على الأقل، لأن الله جل وعلا يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأخبر في آيات أخرى، يعني هذا أقل ما تضاعف عشر مرات، لكن قد تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال الله جل وعلا في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ذكر أهل التفسير أن عدد حروف القرآن 300,000 حرف، وهذا متفق عليه، يعني 300,000 متفق عليه بينهم، واختلفوا فيما زاد على ذلك كم الحروف الزائدة على 300,000. فقال ابن مسعود 4,740 حرفا، يعني على قول ابن مسعود إذا قرأت القرآن كاملا فقد قرأت 300,000 أو 304,740، والحسنة بعشر أمثالها. يا له من فضل عظيم، بل إن سورة الفاتحة أقل ما قيل في عدد حروفها أنها 114 حرفا، وقيل 127 وقيل 129، ويقرأها الإنسان في دقيقة أو دقيقة ونصف مرة واحدة ب1140 حسنة على الأقل. سورة البقرة ذكر العلماء أن فيها 25,500 حرف، فإذا قرأها مرة واحدة قد يقرأها في ساعة أو أقل من ساعة، فيحصل على أكثر من 250,000 من الحسنات، 255,000 حسنة. لو لم يحصل الإنسان من الأجر ذلك اليوم في النوافل غير الفرائض إلا هذا الأجر فهو أجر عظيم، 250,000 من الحسنات، نسأل الله العظيم من فضله. فعلينا أن نكثر من قراءة القرآن، علينا أن نكثر من قراءته وأن نداوم على قراءته لما في ذلك من الأجر العظيم والحسنات التي تسرك يوم تلقى الله، تسرك حينما تراها في صحيفة عملك، مع أن كثرة قراءة القرآن تورث الإيمان والتقوى. فإذا أكثرت من قراءة القرآن فأبشر بنبات الإيمان في قلبك وبوجود الإيمان في قلبك، فإن القرآن ينبت الإيمان في القلوب أشد من إنبات الماء للماء، الماء للنبات. تحب الله ورسوله، يلين قلبك، تحب الصالحات، تستعد للآخرة. فالله الله، اقرأ القرآن يا أخي، القلب الذي لا يقرأ القرآن يموت. وقراءة القرآن تشرح الصدور وتذهب الهموم والغموم وتجلو الأحزان، وهي ربيع القلوب. فعليك بذلك تسعد في الدنيا والآخرة، فإنه ليس هناك كلام يتعبد بتلاوته إلا القرآن، وهذا ليس إلا للمسلمين فقط، ولله الحمد والمنة. الوقفة الخامسة تحسين الصوت عند قراءة القرآن، فينبغي للمسلم أن يحسن صوته وأن يزينه إذا قرأ القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى ما أذن يعني ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وروى أبو داود والنسائي وابن حبان بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. الوقفة السادسة: الحث على تدبر القرآن عند قراءته، والحث على البكاء عند قراءته واستماعه أو سماعه. قال تعالى في الحث على تدبره: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي متذكر متعظ به. ويقول جل وعلا مخبرا عن حال المؤمنين عند سماعه وتلاوته: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقول سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول جل وعلا عن عباده المؤمنين: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وثبت في النسائي وصحيح ابن حبان عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وهو قائم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل يسمع لصوته أو يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وأزيز المرجل يعني صوته، المرجل القدر التي وضع فيها الماء ثم وضعت على النار فجعلت تغلو بالماء فيصدر صوت لها. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن بكى ويسمع له صوت بكائه كأزيز المرجل، وهو بكسر الميم وفتح الجيم، وهو قدر من نحاس ونحوه. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيا عبد الله تأسوا بنبيكم وابكوا عند قراءة القرآن. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان بمكة ابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، يعني أفزعهم ذلك، لأنك إذا رأيت إنسان يقرأ ويبكي هذا يؤثر، يدل على أنه متأثر في الأعم الأغلب، خاصة المسلم إذا قرأ القرآن. وفي سنن الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصححه أيضا الألباني عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة كان يؤم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح يعني صلاة الفجر وهو الإمام، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، فخر ميتا. قال بهز بن حكيم: فكنت في من احتمله إلى داره، مات رضي الله عنه، تأثر. هذه القلوب الحية التي تتعظ بالقرآن، وليس ذلك ببعيد منا، كلام الله الذي بين أيدينا هو الذي كان يقرأه السلف ويخشعون، لكن يحتاج نتدبر نتأمل. وهذا أيضا يحثنا على قراءة التفسير ومعاني القرآن حتى نعرف ونعي ونعقل ما نقرأ ونتعظ به، لأنه يا أخوان إذا كنا مجرد قراءة ولا ندري ما نقرأ هذه مشكلة. لا، القرآن من أجل أن تعقله فتعمل بما فيه أمرا وتجتني ما فيه نهيا وتتخلق بأخلاقه وتتأدب بآدابه. الوقفة السابعة: الاستشفاء بالقرآن. فينبغي للمسلم أن يستشفي بالقرآن إذا كان شاكيا به مرض، ألم به مرض، لأن هذا من تمام الإيمان به. وقد دل على الاستشفاء بالقرآن نصوص من الكتاب والسنة، فقد ذكر الله ذلك في ثلاث آيات، فقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا، أي القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لاحظوا، سماه شفاء لأن الشفاء متحقق، النتيجة والنتيجة حاصلة وواقعة. ما قال القرآن دواء، لأن الدواء قد ينفع هذا الشخص ولا ينفع الآخر، لكن سماه شفاء. وأيضا أطلق، ما قال شفاء من السحر أو شفاء من العين أو شفاء من الزكام، قال شفاء أي من كل شيء ومن كل داء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وأنه ليس خاصا بالأمور المعنوية، ما في الصدور من الشكوك والتردد والشبهات هو يشفي منها، ولكن أيضا يشفي الأبدان كما سيأتي في النصوص. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري لما قرأ على سيد الحي بفاتحة الكتاب، قال: وما يدريك أنها رقية؟ والحديث في الصحيحين مطولة. وعند الإمام أحمد والترمذي أن أبا سعيد حينما قرأ على سيد الحي قرأ الفاتحة 7 مرات، وقال، وسنده صحيح، وقال صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي كانت تعالج عائشة لما مر بها، قال: عالجيها بكتاب الله. إذن كتاب الله كله شفاء، وكله يتعالج به ويتداوى به. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، يقرأ المعوذات ثم ينفث، وهذا متفق عليه من حديث عائشة. وفي مسلم عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. إذن هذه السنة، تجمع كفيك، تقرأ بالمعوذات، تنفث في كفيك، ثم تمسح بعد ذلك. وقد يسر الله لي أن كتبت رسالة في الاستشفاء بالقرآن، عنوانها الاستشفاء بالقرآن، وذكرت النصوص الواردة في الاستشفاء، وذكرت أيضا الصفات الواردة في كيفية الاستشفاء، وهو موجود متداول في مواقع الانترنت وغيرها. فعليك بالاستشفاء بالقرآن، تداوى به يا عبد الله، لأن هذا من تمام الإيمان، لأنك تعتقد أنه شفاء كما قال ربك، إذن تداوى به. ولكن عند الاستشفاء به تستصحب نية الاستشفاء مع نية طلب الأجر والثواب والتعبد، تستصحب نية طلب الشفاء، يشفيك الله جل وعلا به. وهذا يحتاج إلى مداومة وطول نفس وصبر، ولا تستعجل النتيجة. الوقفة الثامنة العمل بالقرآن، وهذا هو ثمرة وغاية ما يراد بكتاب الله جل وعلا. فإن الله عز وجل أنزل القرآن لنتدبر، لنتعظ به، لنعمل بما فيه، لأجل أن نعمل بما فيه. ولهذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت عائشة في الحديث الذي رواه مسلم، لما سألها رجل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن، مبينا قوله جل وعلا وشارحا، مبينا قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وشارحا له، قال: وهذا من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهما. ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابت بما شفى وكفى، فقالت: كان خلقه القرآن. فهم سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئا بعد ذلك. ومن هذا قال ابن عباس وغيره: على خلق عظيم، أي على دين عظيم. وذكر كلاما إلى أن قال ابن القيم: فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته صلى الله عليه وسلم ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه، والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. وقال ابن رجب في جامع العلوم رحمه الله في جامع العلوم والحكم: حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة، والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال تعالى لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه، فيفعل أوامره ويتجنب نواهيه،
فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه، وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها. وقال في موضع آخر شارحا أيضا لقولها رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وقد لخصت أم المؤمنين عائشة وابن القيم وابن رجب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ كان خلقه القرآن، يعني يعمل بالقرآن، أخلاقه أعماله أفعاله ما جاء في القرآن. وهذا هو المراد يا عباد الله، اقرأوا القرآن وتأدبوا واتعظوا بما فيه، كما جاء عن بعض السلف عن ابن مسعود وغيره: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه من الكاذبين من الظالمين. فانتبه يا عبد الله، اقرأ واعمل وليظهر عليك أثره. الوقفة التاسعة، وبها نختم كلامنا: تحزيب القرآن. ومعنى تحزيبه أن يقسم القرآن إلى أحزاب وإلى أجزاء، فيقرأ كل يوم وردا حزبا مقدارا، فإن هذا من السنة. كثير منا لا يحزب القرآن، يعني لا يقرأ كل يوم، يقرأ يوم الجمعة، وربما الجمعة القادمة لا يدري أين وقف، فيبدأ من أول، يقرأ يوم الجمعة مثلا أول سورة البقرة، فإذا جاء بعد أسبوع أو بعد مدة وأراد أن يقرأ لا يدري أين وقف، بدأ من البقرة وهكذا. لا، تقرأ كل يوم مقدار الذي تستطيعه، وسأذكر لك السنة الدالة على ذلك. لكن إياك أن تهجر القرآن. بعضهم يقول: أنا ما أقرأ القرآن إلا في رمضان. بعضهم يقول: أنا ما أقرأه إلا يوم الجمعة. سبحان الله، أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، يعني في تحزيب، الصحابة يعرفون هذا، مستمرون على تحزيب القرآن، لكن قد ينام أحدهم في الليل، والأفضل أن يكون بالليل، ولو قرأه في النار لا حرج في ذلك. فقال النبي: من نام عن حزبه، عن المقدار الذي يقرأه كل يوم من الليل، فقرأه من صلاة الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار عن تحزيب الصحابة، وإرشاد لهم إلى قضائه وعدم تركه. وثبت أو روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: زوجني أبي امرأة من قريش، ثم جاء بعد مدة يعودها فقال لها: كيف عبد الله؟ كيف زوجك؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. هذه شكوى بليغة جدا. لم يطأ لنا فراشا، يعني ما نام مع زوجتي على الفراش، ولا أيضا فتش كنفا. الكنف، ومنه الكنيف، الشيء الخفي الذي لا ينبغي أن يخرج، يعني الرجل ما جاء مع زوجته. هذه شكوى بليغة، انظروا إلى نساء ذلك الجيل. فاشتكاه عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. فلما جاءه قال: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. قال: كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تقوم من الليل؟ قال: الليلة كله. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للسنة، وبين له السنة، أرشده إلى السنة وبينها له. ونقتصر على ما يتعلق بالتحزيب، فقال: اقرأ القرآن في 40 ليلة. ورواية 40 ليلة ليست في الصحيحين، وإنما هي عند الترمذي بسند صحيح. فرواية الصحيحين من 7 أيام إلى شهر، هذه في الصحيحين. لكن رواية 40، رواية 3 أيام، هذه في غير الصحيحين، لكن إسنادها صحيح. فقال: اقرأه في 40 ليلة. والله هذا شيء يسير يا أخوان، يعني ثلثي جزء، يعني ربع ساعة، ما مثلا سبحان الله 24 ساعة ما تأخذ منها ربع ساعة لكتاب الله، ما تأخذ منها ربع ساعة لحياة قلبك، لسلامة قلبك، لنجاتك، لما يحبب الإيمان إليك ويزينه في قلبك بعد الله جل وعلا. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر، شهر كل يوم تقرأ جزء، كل يوم تقرأ جزء. كم نأخذ على وسائل التواصل، كم نأخذ على الجوالات، كم نأخذ على هذه الأمور بالساعات يا عباد الله. وقد نرى أو نسمع ما يضرنا ويكون إثما، فأين نحن من كتاب الله؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20 ليلة. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3. وهذه عند أحمد بسند حسن. قال إني أطيق أكثر من ذلك. اقرأه في 3، يعني كل يوم 10 أجزاء، يختم في 3 ليال. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أطول مدة 40 يوما. لا تترك القرآن ولا تمره على قلبك، يمر عليك 40 يوما ما قرأت كلام ربك كاملة، ولا تقرأه في أقل من 3، لأنه قد يؤدي إلى عدم فقهه وتدبره، وإن كان ثبت عن بعض السلف أنه قرأه في أقل من 3. فقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة خلف المقام من بعد العشاء وانتهى قبل صلاة الفجر. وجمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يقرؤونه في سبعة أيام، كما في حديث أوس بن حذيفة، وإن كان في سنده ضعف لكن حديث عبد الله بن عمرو يشهد له. قال بكم تحزبون القرآن؟ يقوله للصحابة. قالوا في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، يعني يختمون كل 7 أيام. الليلة الأولى يقرأ فيها السورة 3 الأولى، البقرة وآل عمران والنساء. والليلة الثانية يقرأ فيها 5 سور التي تليها. والليلة الثالثة 7 سور التي تليها. والليلة الرابعة 9 سور التي تليها. والليلة الخامسة 11 سورة التي تليها. والليلة السادسة 13 سورة التي تليها. والليلة السابعة المفصل، والمفصل من قاف إلى الناس. إذن يقرأونه في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، هذا جمهور أهل العلم. فالله الله يا أخوتاه، عليكم بكتاب الله، اجعلوه أنيسكم، اقرأوه في بيوتكم، فإنه يطرد الشياطين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وفي الحديث الآخر إن الشيطان لا يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم حتى تفر الشياطين، ولكن احذروا مما يرد الشياطين إلى بيوتكم، وهو الموسيقى والغناء وهذه الآهات التي جاءتنا في الزمن الأخير، الذي وضعها بعض من عنده من هزام، يقول ما نريد الموسيقى لكن نأتي بآهات تعوضنا. يا أخي لا تأتي بالآهات ولا بالموسيقى يا أخي، 1400 سنة والمسلمون يقومون بدين الله، ما احتاجوا إلى هذه الأمور. اقرأ كلام الله عز وجل مباشرة، واحذر من الموسيقى، لا تدخل في بيتك، ولا الأغاني، ولا أيضا المقاطع التي فيها الآهات، حتى لا تدنو الشياطين، لأن هذا ربيع الشياطين الذي يدخلون معه. أسأل الله أن يشكر لكم حسن استماعكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، الذين يأخذون كتابهم بأيمانهم ويقال لهم اقرأوا القرآن فإن منزلة أحدكم عند آخر آية يقرأها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.